فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر.
خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوة الكرام، ما زلنا مع صحيح مسلم كتاب الزهد والرقائق، نسأل الله جل في علاء أن يسر لنا إتمامه، نسأل الله جل في علاء أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا ويجعلنا ممن يتعلم ليتعبد ويرفع الجهل عن نفسه ثم ينشر ذلك بين الناس. ونسأل الله في عليائه أن يشكر لكل من ساهم وأعان على إقامة هذه المجالس، فقد أعان على خير كبير. ونسأل الله أن يلهمنا وياه الإخلاص، فإن العمل لا يقبل عند ربنا إلا إذا كان خالصا لوجه الله الكريم. نعم. أبو بكر بن أبي شيبة أيضا من الشيوخ الذين أكثر عنهم الإمام مسلم صاحب المصنف، ثقة ثبت فاضل نبيل، روى له البخاري ومسلم وداود والنسائي وابن ماجه، مقرونا بزهير بن حرب، وهو أبو خيثمة، وقلنا هو من أكثر الشيوخ أيضا الذين قد أو من الشيوخ الذين أكثر عنهم الإمام مسلم من الثقات الأثبات، روى له البخاري ومسلم وداود والنسائي وأيضا ابن ماجه. يزيد بن هارون بن زازان السلمي أبو خالد الوسطي، ثقة عابد متقن، روى له الجماعة. المدني نزيل بغداد، وهو من فقهاء الأمة، من فقهاء المالكية، ثقة ثبت عابد فقيه، روى له الجماعة. القرشي أبو نعيم المدني، وهو من الثقات، روى له الجماعة. وهو أبو عاصم المكي، فقال علماؤنا أنه قد أجمع العلماء على توثيقه، روى له الجماعة. أبو هريرة هو سيد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه ليحفظ الحديث، مع أنه أسلم متأخرا لكنه أتقن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فصار سيدا من سادات المسلمين، وهو أروى الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل. Thank you. جزاكم الله خير. هذا حديث عظيم يبين لنا فضل الصدقة وفضل الجود والعطاء والنفع المتعدي إلى الغير، وأن أفضل الناس عند رب الناس أنفعهم لعباد الله جل في علاه. وكيفما تكون لعباد ربك جل في علاه كان الله لك، وكيفما أحسنت مع البشر أحسن الله إليك، والجزاء من جنس العمل. هنا كرامة عظيمة وردناها بسحابة تسير، فيسمع الرجل صوتا من هذه السحابة يقال اسقي أرض فلان، فتأتي السحابة فتفرغ ماءها في هذه الأرض، أرض هذا الرجل. فسأله الرجل متعجبا: من أنت؟ ما اسمك؟ قال: لما تسأل يا عبد الله؟ قال: سمعت صوتا يقول اسقي حديقة فلان باسمه. فقال: أما إذا قلت ذلك أو أما إذا قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن هذا الرجل قد يعني خص الله تعالى أرضه بهذا المطل وهذا الرزق العميم العظيم بسبب النفقة والجود. وقلنا أن هذا أصل أصيل في هذا الدين العظيم، وهي مسألة النفقة والجود والعطاء والإحسان إلى الغير. النبي صلى الله عليه وسلم كان جوادا كريما، وكان يحب وهو يحب كل جواد كريم، والله جل في علاه كان جوادا كريما يحب كل جواد كريم. ولذلك يقول الله جل في علاه في بعض الأحاديث: قال: يا ابن آدم أنفق عليك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. فالصدقة تجلب مرضاة الرب جل في علاه، وتدفع العذاب والسخط والعقاب، وأيضا تطفئ غضب الرب جل في علاه، بل ويمكن أن يعني يشفى المرء بالصدقات، أو يتخذها المرء وسيلة لشفاء المريض. داووا مرضاكم بالصدقات. حديث الإسناد فيه بعض الضعف ولكنه يحسن بكثرة الطرق. وإن النبي صلى الله عليه وسلم كما وصف ابن عباس في الصحيح كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدرسه جبريل بالقرآن. فلا رسول الله أجود ما يكون أجود بالخير من الريح المرسلة. وقد وكل الله ملكين يدعوان يقولان كل صباح: اللهم أعطي منفقا تخلف وأعطي ممسكا تلف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث أقسم عليهن ما نقص مال من صدقة. ولذلك بسبب هذه الصدقات وبسبب هذا الجود وبسبب سماحة الخلق في العطاء وعدم المنع والكرم الزائد، نرى أن أناسا قد دخلوا كثيرا في الإسلام بسبب هذا الخلق العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل كان كافرا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه واديا من الغنم، حتى قال وصرخ في القوم: يا قوم أسلموا، إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. الغرض المقصود بأن هذه الصدقة وهذه النفقة قد استجرت للرجل على الخير العظيم. هذا يبين لنا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم بأن الحسنة في الدنيا يطعم بها المؤمن حسنات، يطعم بها المؤمن رزقا في الدنيا ويثبت الله به الحسنات في الآخرة. وأما الكافر إن أتى بالخير أو أنفق نفقات في سبيل الله جل في علاه فإنه يطعم بها في الدنيا ورزقا ولا يثبت له الأجر في الآخرة. فالمؤمن يكسب أو يربح من هذه الخيرات أو هذه الحسنات أو هذه الصالحات بالرزق في الدنيا وثبات الأجر في الآخرة، يلقى ربه سعيدا بما فعل عملا بقول الله جل في علاه: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. هنا نجد الرجل قد تصدق بما أعطاه الله تعالى ومنحه شكرا لله جل في علاه، ومن شكر شكر الله له، وشكر الله جل في علاه غير شكر العبد. فالعبد يشكر على عجزي ونقصي، والرب يشكر على كمالي وجمالي وكماله سبحانه جل في علاه. والله شكور لا يضيع أجر من أحسن عمل بحال من الأحوال. فشكر العبد لله جل في علاه أنه لما سقى الله له الأرض قد أخذ الثلث فتصدق به لله جل في علاه، هذا من باب شكر النعمة. اعملوا آل داود شكرا، لذلك قال: أنفق علي. فهذا من شكر النعمة. فلما شكر المنعم شكره الله جل في علاه، وشكر الله جل في علاه له تثبيت الأجر كما تثبيت الرزق في الدنيا بالزيادة ومع تثبيت الأجر في الآخرة. قال الله جل في علاه: لئن شكرتم لأزيدنكم. قال: الثلث أتصدق به وآكل أنا وعيالي
ثلثة، هذا فيه أيضا فضل النفقة على العيال، وهذا واجب محتم على كل إنسان. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما حق الزوج عليه، قال أن تطعمه من حيث طعمت وأن تكسوه من حيث اكتسيت. ولما جاء رجل كما في السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم رجل قال معي دينار، قال أنفقه على نفسك، أنت لا تنازع أحدا في مكانتك، قال أنفقه على نفسك، قال معي آخر، قال أنفقه على ولدك، قال معي آخر، قال أنفقه على أهلك، ثم قال أدناك ثم أدناك، والأقربون أولى بالمعروف. الأقربون أولى بالمعروف رواه بعضهم حديثا وليس بحديث، لكن المعنى صحيح، فأدناك ثم أدناك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت أو يضيع من يعول. وهذا أيضا فيه الخير، لأنك ترى أن رجل قد جاد على أهله بالنفقة والتوسعة، والبخيل على أهله يعني المضيق عليهم مذموم ليس بممدوح، فإن البخل صفة مذمومة في جميع الأحوال. لذلك هو قال وآكل أنا وعيالي ثلثا، هذا أيضا فيها النفقة مع التوسعة، النفقة مع التوسعة. وهذه التوسعة لها ضابط من الضوابط الشرعية، وهي عدم الإسراف، يوسع على الأهل، ومن وسع وسع الله عليه، بل هو من أعظم الدرجات ومن أحسن الحسنات ومن أصلح الصلاحات أن يوسع على أهلي دون البخل والتقطير. وكان مسلم كذلك، ما وسع الله عليه إلا وسع على أهلي. لذلك قال وآكل أنا وعيالي ثلثا، لكن بضابط عدم الإسراف، لأن الله تعالى قال كلوا واشربوا ولا تسرفوا، لأن الإسراف بخيلة، والإسراف لا يحبه الله جل في علا، لأن فيه نوع طغيان، فلذلك يبغضه ربنا جل في علا. لكننا نأخذ من قولي وآكل أنا وعيالي هو وجوب النفقة، وأنه ينفق على أولاده وعلى أهله، وهذا واجب عليه محتم ألا يضيع أهله، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. أما من جلس وقال السماء ستمطر ذهبا وفضة ولم يأخذ بالسبب، فهذا الذي يكون مذموما عند ربه. أما هذا الرجل فكان يسعى في الأرض يستصلحها، لذلك أصلح الله له. ثم قال وأرد فيها الثلث، أيضا فيها الاعتناء بنعمة الله عليك، لأنك لو كنت ماهرا حقا، إن أنعم الله عليك بنعمة ففرعها، يعني كطبيب الأسنان مثلا إن لم يحترم المهنة التي هو فيها الذي منحه الله إياها، ويعلم أن هذه من النعائم ويركز نفسه فيها، ستضيع منه. النعائم لا تثبت عند المفرطين بحال من الأحوال. أو الرجل الذي رزقه الله شركة كاملة امتلكها أو ورثها، فإنها لا تثبت معه إلا أن يحافظ عليها بأخذ الأسباب بالحفاظ عليها. فهنا يقول الرجل وأرد فيها الثلث، يعني هو يرعاها ويستصلحها ويعتني بها. وكل نعمة هكذا إن لم يعتني بها صاحبها تذهب منه. كذلك نعمة العلم، الرجل الذي لم يعمل بعلمه لابد أن يذهب هذا العلم، فهو هذا أصل أصيل عندنا، بأن المرء الفقيه هو الذي يرى نعمة الله عليه جل في علاه، فيحاول أن يرعى هذه النعمة. فالذي منحه الله القرآن فإنه يرعى هذه النعمة بأنه يقوم به آناء الليل وآناء النهار، يراجع لا يتفلت منه، يحافظ على الورد الذي منحه الله جل في علاه إياه. أيضا إن كان عالما فتراه يتعلم ثم يتعبد، هتف العلم بالعمل، فإن أجابه إلا ارتحل، ثم يخلص لله جل في علاه، ولا يريد بهذا العلم أن يماري به السفهاء، ولا أن يجاري به العلماء، ولا أن يداري به أحدا، ولا يطلب به الدنيا، بل هو ما أراد بذلك إلا الله جل في علاه وجه الله، لأن أعظم الناس قدرا عند الله ومنزلة العلم، فيحافظ على هذا العلم بالتعبد ثم بنشر ذلك بين الناس. هذا أيضا من فضل حفظ النعمة التي أنعمها الله عليك. وإن كنت صاحب مال فإن حفظ النعمة التي تكون فيها، هذه التي أنعم بها الله عليك، بأن تجود بها لغيرك بسد الحاجة وسد الخلة وتفريج الكروبات، وأيضا الصدقة على المسكين، بل وتتسامح مع الغني، إن هذه كانت من أعظم الأسباب التي أدخلت رجلا لم يعمل خيرا قط الجنة. ففي مسند أحمد قال رجل لم أعمل خيرا قط، قالت الملائكة ما فعلت ما عملت؟ قال لم أعمل خيرا قط، غير أني كان لي بعض العمال فأرسل عمالي على الناس، فمن كان ميسورا من كان ميسرا أو ميسر عليه يتسامح معه، يعني لا شدة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأة سمحا إذا اقتضى، سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى. وأيضا وقال فإن وجدوه معسرا قلت تجاوز عنه، فقال الله جل في علاه أنا أحق بذلك منك، ثم قال غفرت لك ودخل الجنة، معناه قال لم أعمل خيرا قط. فالذي يحفظ النعمة التي أنعم الله عليه بها تثبت النعمة وتزداد، لئن شكرتم لأزيدنكم. لذلك قال وأرد فيها ثلثه، هذه بالنسبة لآخر ما يقال في مثل هذا الحديث العظيم الذي يبين لنا فضل النفقة، وقد تكلمنا الأسبوع الماضي على فضلها. الفوائد المستنبطة هي فوائد مهمة. الأولى إثبات كرامات الأولياء. انظر لرجل قد أحسن إلى الخلق كما أحسن الخالق إليه فشكر الله له، وهذا كما في الإسرائيليات بأن رجلا كان فقيرا معدما وكان في حاجة وإعواز، فرأى موسى عليه السلام فقال ادعو لي، ادعو لي ربك يبين لي هل لي من غنى في هذه الدنيا أم أبقى على ما أنا عليه، قال لك 40 غنى و40 فقرا، قال فادعو الله لي أن يجعل الغنى قبل الفقر، فمنحه الله 40 سنة غنى، فما مرت 40 والرجل ما افتقر ولا ذهب عنده ولا ذهب عنه هذه النعمة التي أنعم الله عليه بها. فذهب موسى مندهشا قال ربي قلت لي له 40 غنى و40 فقر، فمرت 40 غنى فما الفقر وأين الفقر؟ قال يا موسى عبد من عبادي فتحت عليه بابا ففتح على عبادي 40 بابا، فكيف أسد عنه هذا الباب؟ هكذا الجزاء من جنس العمل. الغرض المقصود إثبات كرامة الأولياء. لما أنفق الرجل فكانت هذه الكرامة له بأن السحاب يعني امتلأ بالماء وجاء الملك يتكلم باسم هذا الرجل ويقول اسقي حديقة فلان، فيسمع رجل أجنبي لا يعرفه اسم هذا الرجل من السماء. هذه دلالة على وجود الفضل في ذلك من كرامات الأولياء. وطبعا هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة إثبات كرامات الأولياء، هذا عقيدة من اعتقادات أهل السنة والجماعة، لا سيما أنها ضميمة إلى دلائل النبوة، لأنك ما أثبتت كرامة من كرامات الأولياء إلا وهي دلالة من دلائل النبوة. الكرامة للولي هي دليل من دلائل دليل الإعجاز للنبي، فكل كرامة لأحد من أولياء الله جل في علاه فهي دلالة على علامة هذا النبي أو علامة من علامات النبوة. فأبو إدريس الخولاني أبو مسلم الخولاني عندما جاءه الأسود وقال الأسود العنسي فقال له تشهد أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول من ربي مرسل من ربي؟ قال أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تشهد أني رسول الله؟ قال لا أسمع. وهو يكرر عليه فأخذ فقطع أذنه وكرر عليه السؤال قال تشهد أني رسول الله؟ قال لا أسمع. فأضرم النار ثم ألقاه فيها ووثق وكان الوثاق على يديه فاحترق الوثاق ولم يحترق أبو موسى أو أبو مسلم الخولاني. فلما نظر عليه عمر بن الخطاب بكى فقال الحمد لله الذي أحياني وأبقاني في هذه الأمة حتى أرى من يفعل به مثل ما يفعل مع إبراهيم الخليل عليه السلام. فهي الكرامة للولي هي دلالة من دلائل النبي صلى الله عليه وسلم معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية تسخير الملائكة دلالة على مظاهر الربوبية. تسخير الملائكة دلالة على مظاهر الربوبية. الضار النافع هو الله جل في علاه، والرزاق ذو القوات المتين هو الله جل في علاه. الرجل من حيث لا يحتسب يأتي في السماء السحابة ويقال اسقي حديقة فلان، وهذا من الله جل في علاه، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. ولذلك قال الله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم نفث في روح الروح الأمين أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا الطلب. فرزق يسع خلف المرء لكنه من قبل الله جل في علاه. من مظاهر الربوبية كما قلنا تسخير الملائكة، ملك يوكل بالقطر، ملك يوكل بالسحاب وسوق السحاب، ملك يوكل بالموت، ملك يوكل بكتابة الحسنات والسيئات، ملك يوكل بمجالس العلم، ملك يوكل بمجالس الذكر، ملك يوكل بأن يحفظ ابن آدم إلا بما قدر إلا في أمر قد قدره الله جل في علاه. والدلالة على ذلك قول الله جل في علاه سورة الرعد له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قال ابن أبي طالب يحفظونه من أمر الله أمرهم الله جل في علاه إلا من شيء قد قدر له. وهنا ملائكة قد سخرهم الله على لسوق السحاب، والملك يقول اسقي حديقة فلان. الفائدة الثالثة فائدة عقدية أيضا وهي سماع صوت الملائكة لا غرو ولا عجب، مع أن الملائكة كالجن هم خلق قد غابوا عنا، هم أجسام لطيفة جدا غابت عن بني البشر، ولكن سماع صوت الملائكة ممكن، نعم ممكن، بل رؤية الملائكة ممكن، نعم ممكنة. فسمع صوت الملك، هنا رجل أجنبي يمشي فسمع من السحاب اسقي حديقة فلان، هذا كلام الملك، هذا صوته هو صوت الملك، فصوت الملائكة يسمع، نعم يسمع، وترى الملائكة، ترى الملائكة، ولكن هذه من الكرامات أيضا. وذلك عمران بن حصين رضي الله عنه وأرضاه قال كنت يسلم علي، من الذي يسلم عليه؟ الملائكة، كان في الطرقات تأتي الملائكة فتسلم عليه، كنت يسلم علي حتى اكتويت فلما اكتويت امتنع السلام، فلما اكتويت امتنع الملائكة من السلام عليه، لأن الاكتواء فيه نقص إيش؟ التوكل. أما قال السلام 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، لما باتوا يدوكون من هؤلاء وصفهم السلام وصفا دقيقا، الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فقطح في بعض التوكل بالاكتواء، لأن السلام قال وأكره الكي، لأن هذا الكي بما فيه من الألم والمرء يسر عليه بدل مال قلبه لمثل ذلك، وفيه بعض نوع قطح في التوكل. فلذلك قال كنت يسلم علي، فلما اكتويت امتنع السلام، فلما انتهيت رد إلي السلام، سلمت عليه الملائكة. وأيضا السلام لما أسيد بن حضير وأسيد بن حضير لما مشى فوجد الصحابة نورا مع, 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 مع الاثنين، فلما افترق انقسم النور إلى أسيد وإلى من كان معه. ولما قام الليل يقرأ القرآن نزلت السكينة الظلة عليه من السماء، والملائكة نزلت تستمع القرآن من أسيد بن حضير رضي الله عنه وأرضاه. إذن الملائكة يسمع صوت الملائكة، نعم يرى الملائكة أو ترى الملائكة، نعم ليس فيها ثمة شيء، وإن كان الخلق قد غاب عنا، لكن الله تعالى قد منحهم قدرة وقوة أن يتمثلوا ببني البشر. هذا آخر ما يقال في هذا الباب. الباب الثاني نعوذ بالله. أبو خيثمة كما قلنا أكثر عنه من مسلم ثقة ثابت رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وابن علي، وكان يقول لا أحل لأحد أن يقول ابن علي، ولكن الصحابة قالوا الرواة كانوا يرون إسماعيل بن علي من باب الشهرة، وهذا مستثنى من الغيبة، لكن من ورع الإمام أحمد أنه ما كان يقول إسماعيل بن علي. ثقة ثابت روى له الجماعة. العنبري البصري ثقة ثابت روى له الجماعة أو روى له البخاري ومسلم وداود والنسائي وابن ماجه. العلاء بن عبد الرحمن فيه كلام، قال بعضهم صالح الحديث، قال بعضهم حديث لا ينزل عن درجة الحسن، لكن أبو حاتم قال صالح، وإن قال أبو حاتم صالح فهذا تحسين لحديث، لكنه قال أنكر عليه بعض الأحاديث التي رواه، روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن أبيه عبد الرحمن ابن يعقوب وهو من الثقات الأثبات، روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه وسيد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. مر صلى الله عليه وسلم. لا ابقى على هذا الباب، هذا باب عظيم، باب الرياء، ومن عمل عملا أشرك فيه مع الله جل وعلا تركه الله جل وعلا وشركه. هذا باب خطير جدا، باب لابد للمرء أن يعيش دهرا يحافظ على قلبه من الالتفات لغير الله جل في علاه، يحافظ على عمله من الرياء فهو محبط للأعمال. فهذا باب دقيق جدا، هو شرك النيات أو شرك الإرادات. الرياء أمر جلل، أمر عظيم، وهو من مفاسد القلوب، وهو الذي يبعد المرء حقا عن الله جل في علاه. يسير الرياء شرك، هو شرك أصغر، بل إن الرياء هو أعظم الوسائل إلى النفاق. فالنفاق ينبت بالقلب، سلمه أو أصله الأصيل وأسه وأساسه هو الرياء، أن يعمل المرء بما يتقرب به إلى الله جل في علاه، يعمله من أجل رؤية الخلق له، يعمل ليرى مكانته وجهته عند الخلق. الرياء لغة مأخوذ من الرؤية، الرياء مأخوذ من الرؤية، مصدر رأى يرائي، أن يعمل العمل ليراه الناس، يطيل في الصلاة من أجل أن رجل رآه فمدح ذلك، أو يصوم ثم يثبت ذلك للناس بتشقق الشفة أو غير ذلك، أو يترك آثار السجود عندما يكون ساجدا في الليل، أو يأتي في النهار يثبت شيء الصدقة، لأن لا تصدق إلا أن يرى الناس ينظرون إليه وهو يخرج المال يتصدق به. فهو مصدر رأى يرائي بأن يعمل العمل ليراه الناس أو يرى مكانته الناس. وأيضا السمعة هو أن يعمل العمل ليسمع الناس بعمله، أن يعمل العمل ليسمع الناس بعمله. أما الرياء في الاصطلاح فقال الجرجاني الرياء هو ترك الإخلاص في العمل، الرياء هو ترك الإخلاص في العمل بالالتفات لغير الله جل في علاه، أو قل العمل مراءة للناس، نعوذ بالله من هذا الغباء والسفة. قال الرياء ترك الإخلاص لله جل في علاه، أو مراعاة الناس عند التعبد لله جل في علاه. قال الإمام الغزالي أصل الرياء في القلب، أصل الرياء في القلب هو طلب المنزلة في قلوب الخلق، طلب المنزلة في قلوب الخلق، يرائي بعمله ليرى مكانته عند الناس، وهذا مخالف ومغاير للإخلاص. لذلك قال المتقنون الإخلاص دوام النظر للخالق دون النظر إلى المخلوق، يعكس الرياء دوام النظر للمخلوق دون النظر إلى الخالق، استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير إن صح التعبير. الفرق بين الرياء والسمعة لا سيما وأن الله رعاه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به، عطف السمع على الرياء، والأصل في العطف المغايرة. قال علماؤنا الفرق بين الرياء والسمعة، قال العز بن عبد السلام بأن المراءة أن يعمل العمل ليراه الناس، يعمل العمل جهارا ليراه الناس، وأما السمعة يعمل العمل خفاء، فهو يحيط بالعمل الإخلاص هنا، أو إحاطة العمل بالإخلاص، ومع ذلك يبيت فيقول أما رأيت أنا البارحة فعلت كذا وكذا وكذا وكذا، ما كما قال بعض التابعين قال أما أنا فما كنت قائما، حديث اللديغ الطويل في مسألة الرقية والاسترقاء، فقال ما كنت قائما. لكن هنا يقول العز بن عبد السلام الفرق بين الرياء والسمعة أن الرياء يعمل العمل جهارا بين أعين الناس بين الناس، والسمعة يعمل العمل خفاء لكنه يحدث به الناس. وقال ابن جرير الطبري أو غيره قال الفرق بين الرياء والسمعة أن الرياء خاصة بالأفعال لأنها يراها الناس، والسمعة خاصة بالأقوال، تراه يقرأ القرآن بصوت جهوري، يتكلم بالأذكار، أو يتكلم ويتشدق ببعض السجع ليسمع قلوب الناس ولا يسمع أذان الناس. الغرض المقصود قال الفرق بين الرياء والسمعة الرياء للأفعال والسمعة للأقوال، وكلاهما مذموم، لا سيما أن السلام قال من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به، والجزاء من جنس العمل كما سيأتي. الفرق بين الرياء والنفاق يتفقان ويفترقان، يتفقان بأنهما على الذم سواء، وأن الرياء وسيلة إلى النفاق، الرياء أعظم وسائل النفاق، نفاق القلب هو الرياء، فيتفقان بأنهما مذمومان. فإن السلام قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، والرياء شرك، لأن السلام قال أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي، فلما سئل عنه قال الرياء كما سيأتي. يتفقان ويفترقان، يفترقان في أمر جلل، أما الرياء على الإظهار وأما النفاق فعلى الإخفاء، هذا الفارق. إذن يتفقان ويفترقان، قلنا كيف يتفقان؟ يفترقان بأن الأصل في الرياء الإظهار، فإن المرائي يظهر عمله ليطلب ممدحة الناس والوجاهة كما سنبين، وأما النفاق فهو يخفي أمره على الناس خشية التقريع والتوبيخ وإيش والسب، وأيضا الطرد من دائرة الإسلام، فهو يظهر الإسلام ويخفي ويبتطن هذا النفاق. يبقى أصل مادة الرياء الإظهار، وأصل مادة النفاق الإيش؟ الإخفاء. ولذلك لو قلنا المنافق، المنافق هو من أظهر الإسلام وابتطن الكفر، فهذا وجه الفرق بينهم. إذن يتفقان ويفترقان. أنواع الرياء كثيرة جدا كما قلنا، وهي يعني تختلف من واحد إلى آخر. ورجل يمكن أن يرائي بلسان الحال، مع أن أعظم الطاعات وأعظم التأثير في الناس لسان الحال. الرجل إن عبد الله جل في علاه على حق وعلى إخلاص يأتسي به الآخرون قد سن سنة حسنة في الإسلام، وقد يرائي بذلك بلسان الحال، بأن الرجل يأتي بالثياب الرثة على أن يقال هذا زاهد في الدنيا، أو يأتي بأثار السجود على وجهه، أو قل يأتي نحيفا ضعيفا أمام الناس فإذا سئل يقول من كثرة الصيام أو من سرد الصيام، فهذا رياء. ورياء أيضا بالأقوال، أن يعقد مجالس العلم لا يريد بذلك وجه الله جل في علاه، ولا يريد بذلك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، بل يريد أن يرى مكانته عند الناس، وأن الناس يلتفون حوله، الناس لا يسألون إلا هو، وأنه المقدم عند الناس والموجه عند الناس، وهو الذي يرجع إليه في المسائل وفي عضل المسائل، فهذا أيضا رياء. وقد يكون الرياء بالأذكار، لأن رجل ما يقرأ القرآن بهمة ولا بإتقان إلا أن يسمعه الناس، وما تراه يتكلم بذكر الله جل في علاه إلا في وسط الناس تأتيه الهمة بذلك. لذلك علي بن أبي طالب قال: علامة الإخلاص الزيادة عند الانفراد والنقصان عند الاجتماع، وعلامة الرياء الزيادة عند الاجتماع والنقصان عند الانفراد. هذه علامة يعلمها المرء من نفسه كيف يكون مرائيا أو كيف يكون مخلصا. فإن ولد الهمة قد أتته وأتته عند جمع الناس، فليخشى على نفسه وعلى قلبه والتفات قلبه. وعندما ينفرد ينظر في أحواله عند الانفراد والاجتماع، وعندما ينفرد يرى الكسل يأتيه فلا يأتي بالعبادة على وجهه، فهذا نوع رياء، فليتحرى ذلك عن نفسه، ولا بد ألا يلتفت لغير الله جل في علاه. علامة الإخلاص عند الاجتماع وعند الانفراد، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. أيضا بالنسبة للرياء، من مظاهر الرياء، بعض الناس يراؤون، وهذا كثير من العوام الأغنياء الأثرياء يراؤون بزيارات الأخيار عندهم، يطلبون زيارة العلماء، يطلبون زيارة طلبة العلم، يطلبون زيارة العباد، حتى يرى الناس مكانهم، يقولون هذا ما يأتي في بيته إلا الصلحاء، إلا الأتقياء، إلا الأخفياء. وهذا نوع رياء، هذا نوع رياء أيضا من أنواع الرياء التي يتمثل بها الناس، ما يقال إلا تسلية، ولكن يقال إلا ليعتبر المرء حتى لا يقع في شراك الشيطان في باب الرياء، فإنه معضلة، أيما معضلة محبط للعمل يستحق صاحبه اللعن والطرد من رحمة الله جل في علاه، كما سيأتي من خطر الرياء. وإذا قلنا لما يرائي المرائي، يعني هذا سؤال يعين الإنسان، إذا قلت بأن الرياء قد يكون في الأقوال، قد يكون في الأعمال، قد يكون في اللباس بلسان الحال، لما يرائي الإنسان، ما حاجة الإنسان إلى الرياء؟ أقول ضعف النفس، ضعف النفس، وقد تكون خساسة النفس، ولذلك لا يصل المرء إلى نوع الإخلاص حتى يزدري الناس، لا يمكن أن يصل المرء إلى الإخلاص وإلى الإتقان في عبادة الله جل في علاه حتى يزدري الناس، حتى ينظر للناس ويعلم أنهم لا ينفعون ولا يضرون، لا ينفعون أنفسهم ولا ينفعون غيرهم، فضلا أن ينفعوا غيرهم، وأن ينظر الناس فيزهد في مدحهم وفي ذمهم، لن يصل إلى ذلك إلا بحال من الأحوال إلى الإخلاص إلا بذلك. فإن المرائي يرائي خساسة نفس، يريد الوجاهة عند الناس، المكانة. لذلك أنت ترى كثير من الرهبان يمكن أن يصوم النهار وأن يقوم الليل من أجل أن الناس يوم الأحد أو يوم في يوم ما يجتمعون جميعا عليهم، يقبلون أيديهم، يتمسحون بهم، يقدمونهم على الناس، يصدرون عن أمرهم، فيفعلون كل ذلك من أجل هذه الثمرة الدنية التي ستفوت وتموت وتنتهي، وإنه عند ربي جل في علاه يصير مذموما ملعونا مطرودا من رحمة الله جل في علاه. وقد يرائي المرء من أجل النفع المادي، قد يرائي المرء من أجل الدنيا، ولذلك قال الإمام مالك: أبخس الناس صفقة من باع دينه بدنيا غيره، وأبخس منه صفقة من باع دينه بدنياه، وأبخس منه صفقة من باع دينه بدنيا غيره. أما دخل هذا الرجل المحدث، يعني هذا الرجل من أشرف الناس، وانظر كيف صار من أسفل الناس لما باع دينه بدنيا غيره. وهذا مثل ضربه الله تعالى عن بني إسرائيل في الكتاب عندما قال: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. فهذه من أعظم المنن والمنح، منحه الله على العلم والاسم الأعظم. واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها، لأن مادة الرفع معه، إنما العلماء ورث الأنبياء، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. فلما دخل وجد الامام يلعب بالحمام، فنظر اليه، طبعا الحمام هذا طبعا هناك حديث موضوع، وهو موضوع حقا، لان الامام الشافعي يقول: من اتى بحمام يطير وينظر اليه فهذا سقط العداله. واحد بيلعب بالحمام، هذا سقط العداله عندهم، وقته فارغ، لا ينشغل بما ينفع، لا دنيا ولا دين، فقال سقط العداله. كيدا في الشافعي روى حديثا موضوعا عن عائشة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يديم النظر في الحمام، ليه جناح ملون في شيء يعني في القلب مثلا، كان يديم ان هذا حديث موضوع لم يصح. فلما دخل الرجل على الامام فوجده يلعب بالحمام وهو امام، فدخل عليه فقال ولا نعم ما تفعل يا امام، سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا سبق الا في ايه، الا في خف او حافر او نص، ثم قال او ايه او جناح. يعني هذا ده مسألة كمان فيها استنهاض همم. الإنسان يقول لا سبق إلا أنت لا يعني المال الذي يوضع من أجل إتقان هذا الباب، يعني هذه دلالة على المدح فيها. فلذلك قال لا سبق إلا في خف أو حفر أو نصل، قال أو إيه أو طائر أو جناح. فنظر عليه فأجزل له العطاء. انظر كيف أن الله تعالى قد جعله من أسفل السافلين، ولو شئنا رفعناه بها. أجزل له العطاء فأخذ عاجل الدنيا. وهكذا الله جل وعلا لا يضيع من كان يريد حتى من كان يريد على عجلته عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، من أراد الدنيا نجد فيه له في حرث كما في بعض الآيات. الغرض المقصود أجزل له العطاء. فلما مشى نظر فقال والله ما أرى قفاك إلا قفا كذاب. الإمام نفسه الذي أعطاه أجزل قال والله ارحل، والله ما أرى قفاك إلا قفا إيه كذاب. فهذا عرائي، وهذا كثير من الإخوانة الذين تحت المدراء، يدخل المدير يكون وحش كاسر ما يعلمش بيه الا الله، وداخل عبوس خارج عبوس وله قرارات تتعبه، لكن يدخل يقول والله يا ابو اجمل ابتسامه، ويقول له ما هذه الابتسامه، وايش بيقول يا فجر ابتسامه؟ الحمد لله على السلامه. عندنا منبع يقول يا الحمد لله على السلامه يا ابو اجمل ابتسامه عندما يدخل، وعندما يخرج ما راينا البشر الا ما رايناه في وجهك، والله ما نرى مثلك في اللطف والرقه. وبعد ما يطلع يقول اللهم خذه اخذ عزيز المقتدر واجعله عبره لمن يعتبر. وهذا ما يرضى الله، ما يرضي الله جل في علاه. اما ان تسكت واما ان تنكر واما ان تنصح، لكن ان تكون هكذا منافقا مرائيا هذه مصيبه. من اجل دنيا الله تعالى سيرده غاضبا عليك ساخطا لا مادحا كما سياتي، لان المنافق دائما يؤتى بنقيض قصد. وكانت هذه المساله فقهيه رتب عليها العلماء، من سنن كونيه رتب عليها العلماء مسائل فقهيه كما سياتي. الغرض المقصود هو يرائي من اجل امر دنيا مال، فيرائي من اجل ان ياخذ مال ولو باع دينه بذلك. لذلك قال الله تعالى منكرا على هؤلاء ذلك بانه مستحب الحياه الدنيا على الاخره. أين السورة من السرايا؟ وأيضا قد يرائي من أجل المرأة، قد يرائي من أجل الزواج. رجل يحب امرأة والمرأة هذه اشترطت شروطا على من يتزوجها، يكون عالما حافظا معه البخاري ومسلم كقطرب كده. فطبعا قطرب ليس الآتي قطرب، لأنه الحمد لله رجل طالب علم، لكن أنا أقصد أمثل به. فالمرأة اشترطت، يعني وضعت في النت شروط، وطبعا عشان تهيج المشاعر قالت أما أنا فقصيمة وسيمة جميلة، وإن أهلي يقولون أنت كالقمر بل القمر يستحي إن رآك. فطبعا عندما يسمع طالب العلم وينظر في هذه الشروط إيش يقول؟ يقول أنا مع حور العين، الآن ولدت حور العين فين؟ في الدنيا. فيسعى سعيا حديثا إلى حفظ البخاري وحفظ مسلم وإلى حفظ القرآن، ويأتي ليل نهار يقول أما سمعتم حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، معي سند إلى مسلم معي سند. وهو يرائي بهذا من أجل أن يتزوج امرأة. مآرب أخرى وشتى ويرائي منها الإنسان ليتعجل هذه الدنيا، ولو فعل ذلك لله جل في علاه أخذ الدنيا والآخرة. هكذا سنة الله الكونية. أرأيتم سليمان عندما خير بين مال وبين علم فاختار العلم، فمنحه الله على العلم والملك والمال وتسخير الجن والإنس. الغرض المقصود بأنه قد يرائي من أجل هذه الدنيا الخسيسة التي لا تساوي شيئا، الدنية التي قال فيها السلام لو كانت الدنيا تعذر عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. الرياء مذموم جدا وخطره عظيم، والإنسان الذي يرائي فيركب الذنب على الذنب والكبيرة على الكبيرة. وإذا اعتاد في عبادته على المراءة فهذا الذي يمكن أن يصل إلى النفاق الأكبر والعياذ بالله. لذلك الإمام ابن القيم يقول يسير يسير، هذا منطوق والمفهوم كثير مخالف الحكم، يسير الرياء شرك. قد عارض بعض المعاصرين هذا الكلام وقال هذا الكلام الذي أتى به ابن تيمية، وقد دندن عليه ابن القيم لا دليل عليه وليس في كلام السلف. والحق أن في كلام السلف هذا الكلام، بل ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صريح في الطبراني أدنى الرياء شرك، أدنى الرياء اللي هو يسير الرياء شرك. وهذا في الطبراني وإن كان السند فيه ضعف لكن المعنى صحيح. إذن في السلف هذا الكلام وهذا صحيح، أن يسير الرياء إذا اعتاد عليه المرء تفاقم الأمر وتملك النفاق في قلبه وصل إلى النفاق الاعتقادي والنفاق الأكبر. فمن اعتاد الرياء والتفت لغير الله جل في علاه عبد غير الله، وإن لم يكن يعبد صنما أو شمسا أو قمرا يعبد هواه، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. خطر الرياء عظيم، لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال الله تعالى مبينا بأن الرياء خلى من خلات المنافقين، صفة من صفات المنافقين، عندما قال الله تعالى قال وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فالمرائي فيه خاصة من خصال المنافقين، فعليه أن ينأى بنفسي عنها وإلا فالخطر عظيم. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلى يرائي فقد أشرك. خطر الرياء عظيم، لما؟ فالرياء شرك، سواء شرك أصغر أو شرك أكبر هو شرك، لأن المسألة عظيمة. الشرك الأكبر والشرك الأصغر يستويان ويتفقان ويفترقان، يتفقان على الأقل في العقوبة أن الشرك الأصغر لا يغفر ولا أحد يعارض في ذلك، وإن كان شيخ الإسلام تيمية الذي أظهر ذلك وأجلاه، لكن هذا دأب السلف، لأن الله تعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أن يشرك به أن والفعل هذا مصدر إيه؟ مؤول. معنى الآية لو قراءة تفسيرية إن الله لا يغفر إشراكا به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فأن المصدرية والفعل هي مصدر مؤول بمعنى الإشراك، وهنا نكرة في سياق إن الله لا يغفر، نكرة في سياق النفي فيفيد العموم. دخل الشرك الأكبر والشرك الأصغر لا يغتفر يوم القيامة بحال، لا يغتفر يعني يخلد في النار، لا يخلد في النار، معناه أنه ما زال في الصحيفة لا تمحى من الصحيفة، فإن غلبت السيئات الحسنات دخل النار بها، ويمكن أن تغلب السيئات بسبب هذه السيئة العظيمة وهي الشرك الأصغر. يقول صلى من صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك. قال صلى تصريحا من صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن وفي غيرها وفي الطبراني قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي، قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. وفي رواية في السنن قال النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسأل النبي صلى الله عليه عن الشرك الخفي قال الرياء، وسأل أيضا عن الشرك الأصغر فقال الرياء. يبقى هنا النبي صلى الله عليه يقول الشرك الأصغر وقد قيده بأنه شرك أصغر، ولذلك فهم العلماء أنهم قالوا يسير الرياء شرك أصغر، لكن كثير الرياء يصل بالمرء إلى النفاق ويكون الشرك الأكبر. وفي صحيح ابن خزيمة قال النبي صلى الله عليه إياكم وشرك السرائر، إياكم وشرك السرائر. لذلك العلماء لما يقسمون الشرك يقولون شرك الإرادات أو شرك النيات، إياكم وشرك السرائر. فقالوا يا رسول الله ما شرك السرائر؟ قال يقوم الرجل يصلي فيحسن في صلاته لما رأى من رؤية الناس له، قال يقوم الرجل ليصلي هذه الصلاة فيحسن فيها من نظر الرجال له، من نظر الناس له. هذا شرك السرائر، بأنه قام يصلي لله فلما رأى الناس يعجبون بصلاته أطال فيها وأحسن فيها، كما قال بعضهم عندما صلى فأطال فقال القوم أرأيتم هذا الرجل كيف الخشوع كيف الركوع كيف السجود، يعطي كل ركن من أركان الصلاة حقه، فخرج وتعجل في الصلاة، ثم قال وأنا مع ذلك إيه صائم. هذا مش مرائي، مرائي بالثلث، يرائي بالفعل ويرائي أيضا بالقول. والرياء من خطر الرياء أنه محبط للأعمال، خطر الرياء أنه يحبط العمل بالرياء، لكن هذا فيه إجمال وفيه تفصيل. قد يحبط العمل كلية كل الأعمال يكون فيه الحبوط، أو يكون العمل فقط الذي رأى فيه باقي الأعمال تكون ثابتة. إذا قلنا كثير الرياء حبط العمل كله، لأنه وصل بكثير الرياء إلى النفاق، والنفاق يحبط العمل إذا مات المرء على ذلك، وما يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك إيش حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. حبوط العمل بالنفاق وبالرياء بكثير الرياء الذي يصل بالإنسان إلى الشرك الأكبر. أما يسير الرياء فحبوط العمل على العمل الخاص الذي قد رأى فيه، الذي قد رأى فيه، بأن سلم بين ذلك وفصله. لذلك علماؤنا يقولون إن الأعمال حبوط الأعمال يكون بالرياء وبالرياء وبإرادة الناس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي رواية في الطبراني صحيح قال اذهب فاطلب أجرك ممن عملت له، اذهب فاطلب أجرك ممن عملت له، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم، هذا عن السلام أن يقول ذلك للناس، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه ولا يشرك. هذا أيضا يدخل في هذا الباب لأنه هذا السياق يدل على العموم، السياق نفسه غالب على العموم. ولا يشرك بالله أحد ولا يشرك به أحدا، يعني لا يشرك بالله جل في علاه شركا أصغر ولا شركا أكبر. وهذا ينفي أيضا الرياء، وكما قلنا فقال الله جل وعلا أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركا. وفي السنن عن مسلم أنه قال إن الله لا يقبل من عمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم، كما جاء للمسلم وقال رجل يعني جاهد من أجل الشجاعة من أجل الحمية من أجل الغنيمة فما له، أو من أجل الذكر فما له، قال السلام لا شيء له، ثلاثا يعيدون عليه فما له ويقول لا شيء له، ثم قال إن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه وأيضا الرياء من خطر الرياء، فالرياء سبب لمقت الله جل في علاه، الرياء سبب لمقت الله وسبب للعنة الله جل وعلا على العبد المرائي، لقول الله جل وعلا فويل واد في جهنم، وهذا يستحقه الذي رأى الذي لم يعرف تعظيم قدر الله جل في علاه في قلبه. قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون المعون. لذلك ابن القيم له كلام من ذهب، قال عجيب أو عجب على هذا الإنسان، عجيب من هذا الإنسان يطلب التعظيم لنفسه في قلوب الناس وهو لا يعظم ربه في قلبه. فأن له ذلك، أن يصل له ذلك، هو ما فعل ذلك إلا رياء وسمعة ليصل التعظيم أو تعظمه القلوب أو يصل بوجاهاته ومكانته عند الناس في علو، وهو لم يعلو قدر الله جل وعلا في قلبه، فهو ينزل تحت هذا التهديد العظيم في قول الله جل في علاه ما لكم لا ترجون لله وقارا. لذلك الجزاء من جنس العمل، ما ترى الناس إلا يتسخطون عليه وإلا يقبحونه ويقرعونه. الرياء أيضا سبب إلى الولوج إلى النار، أول من تسعر بهم النار هؤلاء المراؤون، أول من تسعر بهم النار هؤلاء المراؤون، وهذا خطر الرياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم أول من تسعر بهم النار ثلاث: رجل شجاع ورجل متصدق. شوف أفضل الأعمال على الإطلاق، جاد بنفسه لله وهذه من أفضل الأعمال على الإطلاق، والثاني جاد بالمال الذي يبخل به كل إنسان وتحبون المال حبا جما، والثالث أفضل الإثنين لأنه جاد بنفسه وبما يتمكن منه من نعم الله جل في علاه بالعلم، جاد بالعلم وهذه أفضل الصدقات على الإطلاق. فالمجاهد نوعان، أو الجهاد نوعان بالسنان وباللسان، واللسان أعظم من السنان، اللسان في أعظم الأوقات في أحلك اللحظات يحتاج الناس إلى العلم حتى تشرق شمس الإسلام عليهم، حتى يتعبدوا لله جل في علاه حق العبادة، حتى لا يذلوا في الشرك ولا في الظلمات بهذا العلم. ومع ذلك الثلاثة أول من تسعر به من النار: عالم، شجاع، متصدق. فيؤتى بالعالم فيذكره الله تعالى بنعيمه فيقول ماذا فعلت؟ فيقول تعلمت العلم فيك وعلمته فيك والله أعلم بالسرائر. فيقول كذبت، تعلمت ليقال عالم أو علمت ليقال عالم وقد قيل هنا وقد قيل، تستفيد منها أنه سيعجل له حسناته وطيباته فيه في الدنيا، هذه حكم عدل الله جل في علاه، لا يبخس أي أحد شيئا بحمل الأحوال. لما أرادوا الدنيا وتمكنوا من العمل لها وأتقنوها أعطاهم الدنيا بحذافيرها، الله حكم عدل ويعجل لهم طيباتهم. وأما من أراد الآخرة خبأ الله له الآخرة وأعطاه من الدنيا ما يكفيه من هذه الدنيا حتى يخرج نظيفا عند الله جل في علاه. قال الله جل في علاه قال وقد قيل، إذا نال حظه الذي قد عمل له، ثم يزج به في نار جهنم ويؤتى بالمتصدق نفس الأمر، فيقول تصدقت فيك، فيقول كذبت، تصدقت ليقال فلان جواد، وقد قيل، ثم يزج به في نار جهنم، والشجاع يقول فعلت ذلك نصرة لدينك، فيقول كذبت، فعلت ذلك ليقال شجاع، وقد قيل ثم زج به في نار جهنم نعوذ بالله من الخذلان. أما وأيضا من خطر الرياء أو من عظيم خطر الرياء أن المرائي يستجلب على نفسه الفقر والفتن ودعوة الصالحين، أما المرائي فيستجلب على نفسه الفقر والفتن ودعوة الصالحين، لأن المرائي لابد أن يظهر الله جل وعلا أمره للصالحين. صاحب الفراسة لما دخل أنس بن مالك في خطبة الجمعة متأخرا، وكان عثمان يخطب وما كان من أهل الخطابة حتى تدرب على ذلك وتمرس، فقال فلما نظر إلى أنس قال مالي أرى أعينا قد زنت، فقام أنس ولم يسكت، فقال: وهل وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، إنما قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بإيش؟ بنور الله. هذا حديث ضعيف، هذا حديث صحيح ضعيف، لكن المعنى صحيح، المعنى يشهد له القرآن، وهذا أيضا عند المحدثين يبين لك أنك لا تصح أن تصح الحديث بشاهد قرآني، لا، ليس لك أن تشاهد. إذا ضعف السند ليس من الشواهد التي يمكن أن تقوي بها الإسناد الشواهد القرآنية، الشواهد القرآنية لا تقوي الحديث عند المحققين، وهذا وارد عند المتقدمين كثير من ذلك. وهنا شاهد القرآن موجود، قال الله جل في علاه: عفى الله عنك لما أذنت لهم. ليش؟ قال في العلة، قال: حتى يتبين لك. يتبين كيف؟ بالقرائن، بالقرائن: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. أوضح من ذلك جلاء قول الله جل وعلا: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسماهم ولتعرفنهم في لحن القول. فلذلك أن المرأة يعرف، لما يعرف يوضع عليه، يمقته الناس، يحتقرونه، يقرعونه. وهذا قد ورد صريحا بالمثل الحي الواقعي في زمن الرعيل الأول، عندما قد سب الناس سعد بن أبي وقاص واتهموه زورا وبهتانا، وبعثوا إلى عمر الخطاب بذلك، فبعث معه رجلا من باب التثبت، مع أنه يعلم من هو سعد، بل هو جعله بالشورى، وهو جعله من الستة الذين إذا اختارهم الناس بأن يكون أمير المؤمنين، وهو أهل لذلك، الذي قال فيه وسلم: هذا خالي، ليرني أحدكم من إيش؟ من خاله، لنرى من عندكم من يداني بمثل هذا الخال. الغرض المقصود، قام الرجل فسأل: ما من مسجد يسأل عنه أو يسأل فيه عن سعد إلا ويثني الناس ثناء حسنا على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، حتى أن عمر اندهش، قالوا: حتى تكلموا في صلاتك. قال: والله لا أخرم ولا أفعل مثل ما كان يفعل وسلم، أطيل في الأولى والثانية وأقصر في إيش؟ في الثالثة وفي الرابعة. قال: هذا ظن بك يا سعد، أو قال: يا أبا فلان، يا أبا إسحاق. الغرض المقصود، أتوا إلى مسجد، فقام الرجل بعدما دار على مساجد الكوفة ووجد الناس يثنون عليه ثناء حسنا، فقام الرجل قال: أما وقد أنشدتنا الله، يعني أنت بتقسم علينا بالله، نصدقك القول، أما سعد فوالذي نفسي بيدي، إنه لا يقسم بالسوية ولا يسير بالسرية ولا يحكم إيش في القضية، يعني بالعدل في القضية. هذا قطح، ما بعده قطح، يعني يجب ولا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية، يأخذ المال لنفسه ولا يحكم بالعدل في القضية. فلما قام وقال هذا الكلام، قال: أما وإن كنت قد نشدتنا الله فإن سعد كذا وكذا. فقام الرجل سعد بن أبي وقاص وأدي فرصة المؤمن، قال: اللهم إن كان عبدك، وهذا أيضا من باب الورع، وكل الأمر لله جل وعلا، عبدك اللهم إن كان عبدك هذا. قام رياء وسمع، قام رياء وسمع، اللهم أطل فقره، أو قال: أطل عمره وأدم فقره وعرضه للفتن. هنا نرى أن الله جل في علاه قد استجاب. قام الرجل عاش طويلا حتى سقط الحاجب على حاجبه على عيني، وكان الراوي يقول: فنظرت إليه سقط حاجبه على عيني ورأيت يغمز الجواري في الشوارع، ثم ننظر إليه ونقول نعيب عليه، فيقول: عبد فقير أصابته دعوة سعد. احنا نقول الأول: ما أصابته دعوة سعد، ما نزل بلاء إلا بذنب، لما قمت مقام الرياء والسمع كان هذا جزاء وفاقا وأجرا سباق. فإن المرائي يؤتى بنقيض قصده، وهو كما قلنا يستحق في الدنيا التوبيخ والتقريع، لأن الجزاء في الآخرة كجزاء في الدنيا وأقوى، فهو في الآخرة يفضح على رؤوس الخلائق، في الآخرة يفضح على رؤوس الخلائق. وهذا أيضا من أعظم الخطر في مسألة الرياء، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به، وهذا على رؤوس الخلائق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقوم في الدنيا مقام سمعة أو مقام رياء إلا سمع الله به ورأى الله به على رؤوس الخلائق. وفي حديث صحيح في الصحيحين عليه وسلم قال: ما من أحد له غدرة في الدنيا إلا ويعقد له اللواء في الآخرة، ويقال: هذه غدرة فلان. فهو على رؤوس الأشهاد يقرع ويوبخ ويفضح على رؤوس الأشهاد، نعوذ بالله من الخذلان. أيضا من ذلك لا ينال ما أراد، بعد هذا التعب وهذا العناء من أجل أمر في الدنيا لا ينال هذا، وإن نال بعضه لكن لا يناله كلياته. والمنافق يؤتى بنقيض قصدي، فالمرائي بعدما تعب وسهر الليلة وصام النهار من أجل الممدحة عند الناس، وأعطى الدروس الطويلة وحقق الكتب الكثيرة حتى يمدحه الناس، يرجع الذي مدحه إلى الذم، يرجع الذي مدحه إلى الذم. والدلالة على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى رأى الله به، يعني من رأى ليرى الناس مكانته أراهم الله قبحه وفساد طويته أو خبث طويته، نعوذ بالله من الخذلان. ومن سمع سمع الناس بطاعته، سمع الله تعالى بفحشه وبسوء عمله أمام الناس. من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. وفي الحديث الذي نصحت به عائشة رضي الله عنها وأرضاها معاوية قالت اعلم أن السلام قد قال من أرضى الله على سخط الناس أرضاه الله وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس على سخط الله جل في علاه سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، نعوذ بالله من الخذلان. فالقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. طلبت التعظيم في قلوب الناس لا يملك القلب، حتى صاحب القلب لا يملك قلبه بحال من الأحوال. إن الله يحول بين المرء وبين قلبه، إن الله يحول بين المرء وقلبه، فإن الله تعالى يقلب القلوب كيف ما شاء سبحانه جل في علاه. لذلك دائما أذكر نفسي وأذكر الإخوة الكرام بأن المسلم قد أمر بالإخلاص، وقد ورد في الإسرائيليات ما يمكن أن نستعين به على ذلك، بأنه قال قال الله تعالى أو قيل أن الله تعالى قال قل لعبادي إن أرادوا الشهرة قل لعبادي أن يخلصوا لي وأنا كفيل بشهرتهم، فأما إن عمل للرياء فلا شهرة ولا رفعة ولا وجاهة ولا تمكين بحال من الأحوال. ما كان لله يبقى وما كان الله دام واتصل وما كان غير الله انقطع وانفصل. لذلك لما قيل الإمام مالك أنت تصنف الموطأ وغيرك قد صنف كابن جريج وغير ابن جريج، الموطأات كثيرة وواسع رحبة كثيرة وأنت الموطأ قليل الورقات، فلما تصنف وغيرك قد صنف؟ فقال كلمة وريدة تكتب ماء الذهب بل بماء العين، قال ما كان لله يبقى. فأنت ترى كثير من العلماء في صفحات التاريخ لم نعلم عنهم شيئا ولم نرى لهم أثرا في العلم، كثير وقليل ممن جعل الله لهم القبول. لذلك أنت ترى ابن تيمية كما قلنا قد اعتقد وقال أعتقد أن الأربعة في الجنة لما كتب الله لهم القبول في ذلك، ما كان لله يبقى. وخذ من ذلك أنت لو محست ومحست النظر في الأربعة تراهم لا يسيرون إلا على, 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 على منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الإخلاص. الإمام الشافعي يقول والله ما نظرت أحدا مغالبة، ما نظرت أحدا إلا ودعوت الله أن يكون الحق معه. هذا نبل ليس بعد هذا إخلاص مع نبل، إخلاص مع نبل. وأنبل منه ما سمعته من المزني عندما قال أو الربيع عندما قال وجدت الشافعي على فراش الموت يبكي ويقول دعوت الله أن يتعلم الناس علمي ولا ينسب لي حرفا واحد. يا لهوي لو واحد سرق حديث من كتاب أنت صنفته ولم ينسب ولم يعزم، يقول شربوا من المعين وعكروا عليه وفعلوا وحربوا دروس تحته، وهذا حق لأنهم لم ينسبوا الفضل إلى إيه؟ إلى صاحب الفضل. لكن هؤلاء تعالوا على ذلك، تعالوا هذا التعالي من أجل قمة الإخلاص الذي وصلوا إليه. لذلك الله تعالى رفعهم رفعة عظيمة ما من أحد قد وصل إليهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم أتخوف على الشرك والشهوة الخفية؟ قلت يا رسول الله ما الشرك وما الشهوة الخفية؟ قال إنهم لا يعبدون شمسا ولا قمرا ولا حجرا ولا وثنا ولكن يراؤون بأعمالهم الناس. هذا الحديث فيه ضعف وأيضا المتن فيه نكارة. إيش النكارة بقى اللي فيه؟ المشكلة لما يعتاد طالب العلم انه يقعد عامل كده سامع ويمصمص هو مش معاك، هو اخذ بس الكلام السرد ومشي. ولذلك انا لا ابغض جدا المجالس التي لا يكون فيها النقاش ومعرفة يعني ذهن الطلبة حاضر ام لا. عيد الحديث نسلم قال اتخوفوا على امتي من الشرك والشهوة الخفي، فسألوه عن ذلك قال اما انهم لا يعبدون شمسا ولا قمرا ولا وثنا ولكن يراؤون الناس باعمالي. هذا الشرك والشهوة الخفية. قلت هذا حديث فيه ضعف، هذا من باب الزجر والتخويف، لكن هذا حديث وإن كان فيه ضعف المعنى أيضا المتن فيه نكار. عندنا مسألتان مهمتان، المسألة هي حبوط العمل هل يكون كلية الأم لا، والعبادة يرتبط أولها بآخرها، وأيضا الكلام على كيف أعالج نفسي من الرياء، وهذه هي أعظم المسائل في هذا البلد. إذا علمت الخطر فكل الناس يعلمون الخطر، ما من أحد على الخشب هذا يمكن أن ينطق ويعلم خطر الرياء. لكن قليل من الناس الذين يعرفون كيف أن يسلكوا طريق النجاة من هذه الوعكة العظيمة، من هذه المعضلة الجسيمة، من هذا الخطر الذي يجسم على قلب الإنسان فيبعده عن ربنا الرحمن. نعوذ بالله من الخذلان. وين النكار في المثل؟ مصمصة شفاه. أنتم مغضين على هذا، وهذا مشكلة. طالب العلم لم يأخذ على التمرس، التمرن هو جالس يمر النفس قطرب. ولا أريد أحالة، ولا أريد أحالة، لا يصح أن مثلك ما كنتش عارف أنك عارف المثل. شوف أنا في محطة مصر وأنت وديتني سيدي بشر، مع أنك مش عارف المناطق دي فين، لكن في تباعد بالمناطق. أنا هنا في المحصنة وأنت تكلمت معي في دبي، في اسمها إيش، في المطينة. احنا نتكلم الان منك.
ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقية. وتلك عقيدة فأخلص لي تربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.